باسم الآب والابن والروح القدس آمين الآن واحد آمين.
احنا وصلنا للإصحاح السادس والآية 12 اللي هو الختم السادس. في الأختام السابقة الأول كان فرس أبيض وقلنا ده عصر الرسل، الثاني كان فرس أحمر وقلنا ده عصر الشهداء، الثالث كان فرس أسود وده عصر البدع والهرطقات والمجامع، الرابع فرس لونه أخضر وقلنا ده عصر ظهور الإسلام، وبعدين الختم الخامس لما اتفتح شاف تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله. ناخد بقى الختم السادس، ونظرته لما فتح الختم السادس وإذا زلزلة عظيمة حدثت والشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت إلى الأرض. الزلزلة العظيمة اللي حصلت، طبعا انتوا عارفين في علم الجيولوجيا الزلزال ده عبارة عن ايه؟ حاجة بتتحرك في بطن الأرض نتيجة ضغط شديد وغازات وسوائل، لو الحتة دي ضعيفة تلاقي عملت بركان، طلعت وانفجرت وعملت بركان، لو الحتة قوية شوية الأرض تتهز لكن ما تتفتحش. فالزلزلة العظيمة معناها أن الأرض المقاييس اللي فيها والمبادئ اللي فيها هتهز، الدنيا هتتغير. أنا حاسس أن دي العصر اللي احنا فيه، عصر العولمة اللي هو فيه كل المبادئ والقيم بتتغير، والدنيا التغيير اللي فيها تغيير سريع. يعني دايما العصور كان يحصل فيها تطور وتغيير، والناس دايما في فجوة بين الأجيال، دايما كان الأب بيفكر بطريقة غير الأبناء وغير الأحفاد، لكن دلوقتي الحكاية مش كده وبس، ده ممكن الجيل اللي هو عندهم مثلا 12 سنة يلاقوا العيال بتوع الحضانة عجايب بالنسبة له، واللي عنده 20 سنة يلاقي اللي عنده 12 سنة ده بيفكر بطريقة غريبة جدا، يقول لك ايه الجيل اللي طالع دوت غريب، كل واحد يقول على الجيل اللي بعديه ده الجيل ده غريب قوي. فالفجوة ما بقتش بين الاباء والابناء، دي بقت بين سنة وسنة، مش ده اللي حصل؟ وتلاقي الاطفال ما بقوش اطفال، والتطور اللي حاصل في ذهن الانسان بقى عجيب، تقعد تتكلم مع طفل في حضانة كأنك بتتكلم مع راجل كبير. ففي تغيير والتغيير سريع وما بين جيل وجيل، هي دي الزلزلة العظيمة اللي بتهز أساسات الأرض. وفي ناس متشائمين شوية بيقولوا إن الحضارة بتاعت البشرية سوف تنهار قريبا بسبب التطور السريع والتغيير اللي مش متزن ده، كل يوم يحصل تغييرات. فبيقولوا ان زمان حصلت حاجات زي كده، حضارات وصلت للقمة وبعدين اندثرت، زي الحضارة الفرعونية وصلت للقمة، لدرجة ان في ناس بيقولوا احتمال، مش كلام مؤكد يعني، احتمال يكون الفراعنة وصلوا الفضاء، بس الحضارة بتاعتهم مرة واحدة انهدمت، والحضارة الصينية والأشورية والبابلية والرومانية واليونانية كلها توصل لقمة وتروح نازلة. فدلوقتي احنا في الحضارة الايه بقى؟ الامريكانية، هي دلوقتي اللي واخدة القيمة العظمى، يعني هتوصل الى قمة مجدها وتنهار. مشكلتها بقى ان حضارة الفراعنة كانت في مصر بس، حضارة الصينيين كانت في الصين بس، الاشوريين كانت في سوريا، البابليين كانت في العراق، لكن دلوقتي حضارة امريكا ماسكة ايه؟ الدنيا كلها تحت ما يسمى العولمة. واللي ساعدهم على كده الانتشار السريع والاتصال السريع بتاع الاعلام، حاجة تحصل في اي حتة كل الدنيا تشوفها على التلفزيون، والدش ينقل كل حاجة من اي حتة في الدنيا. فاصبح يقول العالم تحول الى ايه؟ قرية صغيرة، أو بالأحرى تحول إلى كورنر صغير في أوضة ممكن الواحد يحط فيه جهاز الكمبيوتر ويقدر يتصل بأي حتة في الدنيا ويشتري أي حاجة عن طريق الإنترنت. طبعا أنتوا عارفين الكلام ده، يقدر يشتري ويبيع ويعمل صفقة ويدخل البورصة ويشوف حسابه في البنك ويتكلم مع واحد وكله كله كله وهو قاعد في أوضة كأنه لف العالم كله. فدي يسموها العولمة. فلما يحصل انهيار في الحضارة تهدد العالم كله. هي دي الزلزلة العظيمة اللي هتهز الدنيا وتخليها مش ثابتة لكنها مقلقلة. الشمس صارت سوداء كمسح من شعر. المسح ده يعني ايه؟ يعني نسيج معمول زي مؤاخذة يعني الخيشة، بس معمول من الايه؟ من الشعر، فلونه اسود كحل، ده لون الشمس. دي معناها ايه بقى؟ الشمس في الكتاب المقدس تشير الى المسيح والى التعليم الصحيح. فلما تبقى الشمس مظلمة معناها ان في حواجز هتحجب المسيح عننا، وهتخلي التعليم في الكنيسة مطفي بعد ما كان في استنارة ذهن وجمال في التعبير وحلاوة في التعليم، يبقى الشمس تظلم. وده الكلام اللي قاله السيد المسيح، الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه وقوات السماوات تتزعزع. دي علامات بتاعت النهاية. عندما تجدون أن التعليم في الكنيسة صار مظلما اعلموا أن النهاية جاءت. لما المسيح يغيب عن الكنيسة، ما ربنا ما يسمحش ونشوف الأيام دي وتبقى الدنيا ظلمة، تدخل الكنيسة تلاقيهم بيعلموك الخطية مش يعلموك البر. وده للأسف حاصل دلوقتي في كنائس في الغرب، ان هما ما يكلموش الناس عن البر والتقوى، يكلموهم عن المسيح الطيب الحلو اللي بيقبلنا حتى لو كنا انجاس واشرار. اعمل اللي عايز تعمله، تعالى الكنيسة ربنا ينقذك ويحررك، وانت في خطيتك المسيح دخلك السماء. الافكار دي موجودة هنا جنبنا في قصر الدبار، يقعد يقولك المسيح قادر ان يخلصك وانت خاطئ دلوقتي، طب توبة مهمكش، ترجع تاني لخطيتك مهمكش، بس المسيح قادر. آمن من قلبك ان المسيح يبرر الفاجر يبررك وتظل فاجر. فدوت ظلمة في التعليم، وطبعا كلام يستهوي جدا ذهن الشباب. فاحنا في كنيستنا لما يدخل الشاب نقعد نقوله لازم تبقى كويس، فهو مش كويس، يبقى فيه صراع عنده بين ما هو مطلوب منه وبين اللي هو واقع فيه، فيحس بالأنين. يروح عندهم يقولوا له افرح افرح يسوع حررك، فيبقى يلاقي التعليم هناك سهل ولذيذ وشبابي، ويقول الناس دول مفتحة واللي دول مقفلين، فيحب يروح هناك علشان الكلام على مزاجهم. او هو ده الشمس لما تظلم. الشمس لما تظلم معناها التعليم بقى مظلم، مفهوش نور المسيح. مش بس الشمس تظلم، القمر صار كالدم. اذا كان المسيح هو الشمس فالكنيسة هي القمر، لان انتوا عارفين في الفلك ان القمر بياخد ضوءه من فين؟ الشمس. فاذا كان المسيح هو شمس البر وشفاء في اجنحتها، فالكنيسة واقفة قدامه تاخد نورها من نور المسيح. فاذا جت غيمة حجبت الشمس، القمر يظلم، اللي هو بيسموه ايه؟ كسوف القمر. خسوف الشمس وكسوف القمر، مش كده؟ خسوف القمر. المهم يعني لما يجي الارض ما بين الشمس والقمر، القمر يظلم، وده اللي بيخليه بيبقى بدر وبعدين يبقى هلال وبعدين يختفي، عشان ايه؟ موقعه من الارض والشمس. فاذا كانت الارض تدخل ما بين المسيح والكنيسة كنيسة تضلم. الأرض بمعنى الشهوات والسلوك العلماني. السلوك العلماني عطول الكنيسة تضلم. يعني تسمعوا مثلا اللي فيكم ليه اتصال بالكنائس في الغرب أو بالناس اللي في الغرب يعرف أخبارهم إيه، يقول لك ممكن بعد القداس ينزلوا في القاعة اللي تحت يعملوا حفلة دانس. ليه؟ علشان يجيبوا الناس. طب يجيبوهم لمين؟ هي حكاية إن إحنا بنحب الأعداد الكتيرة وبس، جايبينهم لمين وليه؟ فعلى طول المنهج العلماني الدنيوي الشهواني يدخل ما بين المسيح والكنيسة يظلم الكنيسة، يبقى نور الشمس انحجب والكنيسة تصير مظلمة كالدم، يعني لون القمر لونه أحمر قاتم زي الدم، ودوت رمز للموت. لون الدم رمز للموت. بعد عنكم لو شفنا واحد كل جسمه بقى لونه زي الدم معناها نزف لدرجة ان هو مات. فالكنيسة لو غاب عنها المسيح ستنزف دمها حتى الموت. المشكلة اللي بعديها بقى، نجوم السماء سقطت الى الارض كما تطرح شجرة التين سقاطها اذا هزتها ريح عظيمة. نجوم السماء بقى هم قادة الكنيسة. ده الشيء بقى المزعج. القادة، ما يجي الشيطان يقول لك اضرب الراعي تتبدد الراعي. عشان كده نجوم السماء دي شيء مرعب، احنا اكتر ناس نخاف منه. كل من لابس اسود دوت هيبقى نجمة في الكنيسة، اما يحافظ على مكانته واما هيقع. بس بقى الشيء اللطيف التشبيه اللي بيقوله، كما تطرح شجرة التين سقاطها اذا هزتها ريح عظيمة. لما تيجي ريح عظيمة تهز شجرة التين، شجرة التين دي شجرة ضخمة لا يمكن الريح تقلعها الا اذا كانت عاصفة بقى، شيء جبار يعني. لكن الريح اللي جاي دوت يهز الاغصان يوقع من الشجرة ايه السقاط. السقاط دي معناها الثمرة الدبلانة العيانة، لكن هيظل الثابت ثابت. مش كل الشجرة تقتلع، وده شيء يطمننا ان الكنيسة مش هتتخلع من جدرها حتى في الايام الصعبة دي. لكن هيسقط الفرع الدبلان، هيسقط من شعب الله الناس اللي ملهمش جدر ملهمش اساس ومش متغذيين. ودي على قد ما هتزعلنا لان في كتير هيفقدوا الايمان، على قد ما نقول الكنيسة هتنضف هتنضف. فيجي هواء او الرياح بتاعة الارتداد والتيارات المزعجة دي توقع من شجرة الكنيسة الحاجات الوحشة، وتتنقل الكنيسة عشان تبقى يجي المسيح في الأبدية السعيدة ياخدها وهي نقية وطهرة. كل شجرة فيها الفرع الحلو والفرع الوحش. ولما جم الخدمين يقولوا لسيدهم انت زرعت حنطة جيدة، مين اللي زرع الزوان؟ قال لهم عدو. طب تحب نخلع الزوان؟ قال لهم ايه؟ اتركوهما كلاهما ينوان معا الى وقت الحصاد. سيب الهراطقة مع الارثوذكسيين، سيب المسيحيين مع غير المؤمنين، سيب الأبرار مع الأشرار، هينمو كلاهما معا إلى وقت الحصاد. يجي ساعتها ربنا هيحكم بالعدل، ياخد الزوان اللي كان شكله زي شكل الحنطة اللي كان ممكن نقلع ده مع ده وإحنا مش واخدين بالنا، لكن في الأبدية هيبقى فيه الفرز. فتيجي رياح شديدة تهز شجرة الكنيسة تينة العظيمة، هيسقط السقاط اللي هي الحاجة الضعيفة. لكن حتى لو كانوا نجوم السماء مش هيحميهم من الريح العظيمة إلا أنهم يكونوا مسكين في ربنا قوي. نجوم السماء سقطت إلى الأرض، دي اللي قالها المسيح. الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوءه وقوات السماوات تتزعزع. ربنا يحمينا في الأيام الصعبة. والسماء انفلقت كدرج ملتف. السماء انفلقت معناها يعني انفصلت عن الأرض. تخيلوا كده في الأفق يلاقوا السماء انفصلت عن الأرض، منظر عجيب وواحد ما يعرفش يتخيله. لما تروحوا المصيف وتبصوا كده على البحر اخره خالص السماء نازلة على الارض او على البحر. عندنا في الدير نشوفها حلو قوي في الصحراء، لكن هنا في المدن ما تتشافش. على مرمى البصر على اخر ما نقدر نشوف نلاقي السماء نازلة على الارض. هي في الحقيقة ايه؟ الارض دي كورة والسماء محوطة بيها. فالمنظر دوت السماء تنفلق من الارض، ومعناها ايه؟ ان الشركة بين السماء والارض تنفصل تنتهي، لان الارض سوف تصير رمز للجحيم والسماء هي الفردوس. السماء انفلقت كدرج ملتف. الدرج ده قلتلكوا قبل كده ساعة لما بدأنا تفسير السفر عبارة عن كتاب بس معمول بمنظر دوت. فدو الدرج الملفوف فكأنه هيتقطع كده. يبقى انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما. شيء مرعب. الجبل هنا معناها انسان قامته روحية عالية قوي، والجزيرة معناها انسان كان ملجأ للناس اللي هيغرقوا. تخيلوا، عشان كده المسيح نبهنا وقال سيضل ولو امكن مين المختارين ايضا. تبقى ايام صعبة، ربنا ما يوريناش ياخدنا قبل ما تيجي الايام دي. يقول لك كل جبل، انسان جبل في حياته الروحية قامة عالية جدا هيتزحزح من موضعه، وانسان كان جزيرة بالنسبة للناس اللي كانوا غرقانين وجم يستنجدوا بيه وينقذهم من الشر ومن الخطية، هتلاقيه برضو يتزحزح من مكانه. عشان كده مطلوب مننا ان احنا نصلي من اجل انفسنا ومن اجل كل من في الكنيسة. لان شيء مرعب لما تسمع ان ابونا فلان اللي كنا كلنا بنستريح له ضاع. شيء مرعب. اهو الكتاب المقدس بيسبق وينبه ويقول خلي بالكم لابد ان تأتي هذه جميعها. كل جبل وجزيرة تزحزح من موضعهما، وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغائر وفي صخور الجبال. طبعا منظر مرعب إن كل الناس اللي في مراكز حتى العبيد والأحرار يرتعبوا من وجه الله، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. ايه اللي خلاهم مرعوبين كده؟ هقول لكم على السر ده. الانسان النهاردة عايش في الزمن، فإحنا فاكرين النهاردة حصل إيه، لكن ممكن ننسى السنة اللي فاتت حصل إيه بتفاصيله. يعني ممكن تكون أنت تنرفزت ونسيت، وممكن تكون اشتهيت ونسيت، ممكن تكون عملت أي غلطة وعدت مش واخد بالك. فالواحد النهاردة يقف قدام ربنا بثقة ويقول له يا رب ارحمني أنا الخاطي، لكن حاسس من جواه أنه هو كويس لانه مستور. لكن تعالوا بقى، احنا عندنا دلوقتي حاضر للساعة اللي انا فيها دلوقتي، وماضي انتهى ومستقبل لسه هيجي، من عارفش هيحصل فيه ايه. لما الانسان يخرج بره الزمن هيبقى قدامه الماضي والحاضر والمستقبل شريط سينمائي قدام عينيه دلوقتي كأنه بيحصل دلوقتي. فكل واحد هيشوف قدام عينه كل البلاوي اللي عملها من ساعة ما تولد لغاية ما مات. كله يبقى حاضر مش ماضي، شايف قدام عينيه دلوقتي كل الخطايا والنجاسات والمؤامرات والأفكار الشريرة اللي عدت عليه، فشيء مرعب. تخيل ان في واحد سرق واخفى جسم الجريمة، وجه الضابط بيقول له انت سرقت، قال له ما حصلش. يحاول يقرره ويوقعه، ما حصلش، ويقف قدام الضابط بكل بجاحة ويقول له اثبت لي ان انا غلطان، والقانون بيقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته، والضابط يخبط كف على كف لانه مش عارف يثبت ان هو حرامي. فيبقى عنده قوة وشجاعة، وممكن بعد كده يقول له انا بطالب بقى برد شرف لان انت اتهمتني اتهم باطل. لكن تخيل المنظر لو ان الضابط قفشه وهو معاه السرقة متلبس، هيقدر يبقى له وش في الارض وخجلان من نفسه ومرعوب، لانه هيتحكم عليه يتحكم عليه. وبعدين لما يجي كمان الضابط يقول له لعلمك مش دي بس، ده احنا كنا مسجلين لك، سجلنا بالصورة وبالصوت كل السرقات اللي انت عملتها طول عمرك، ويقعد قدامه فيلم في كل البلاوي بتاعت. يبقى ايه شكله ده بقى؟ ينهار ويقول له انا فعلا غلطان، ويقعد يقر بكل الخطايا بتاعته، كل الجرائم بتاعته. ربنا مش هيستنى يقول لي انت عملت وسويت ويستنى انا دافع عن نفسي، ده هيجيب لنا الفيلم بقى وجاهز على طول. بس هبشركم بفرح عظيم، كل خطيه تبنى عنها واعترفنا بتتقص من الفيلم ده، تترمي بره في بحر النسيان. كل خطيه عملناها وندمنا ورجعنا ربنا نقول له متاسفين واعترفنا بيها امام اب الكاهن وتناولنا، تتطرح في بحر النسيان وتتحذف من فيلم الحياة بتاعتنا. عشان كده القديسين لابد يكونوا اخطاء، لكن لما بنيجي نذكر سيرتهم في السنكسار ما نذكرش الخطايا لانها غفرت. مفيش قديس نقرا سيرته ونقول ان هو كان عنده ضعف الفلاني بس كان كويس، لا، بنجيبش سيرة دي خالص لانها غفرت. لاحظوا الجمال والبهاء، في العهد القديم ذكرت خطايا وضعفات للأنبياء، في العهد الجديد ما جاش سيرة خطية للعذراء مريم ولا الرسل ولا حد. حتى لما اختلف بطرس مع بولس الكتاب المقدس ذكرها بمنتهى السمو، يقول ان هما حدثت ما بينهم مشادة حتى فارق احدهما الاخر. بطرس اخذ اسف ده برنابا وبولس، برنابا اخذ مرقص وراحوا يبشروا في الحته الفلانيه، وبولس اخذ سيلا وراحوا يبشروا في الحته الفلانيه، كانهم بيقولوا طب بدل ما نختلف يلا نطلع رحلتين بدل رحله واحده، انت تبشر هنا وانا ابشر هنا. كان بمنتهى الصفاء. ليه بقى؟ لان العهد الجديد عايز يقول ان الخطايا التي عملناها وتوبنا تتمسح، تتمسح ولا يعود يذكرها الله. عشان كده اجتهدوا ان انتوا تكسبوا الحتات دي، بدل ما الفيلم يتسجل ممكن نقطع منه حتت كده بمقص الرقيب ونقول له يا رب الحتات دي كانت وحشه فانا اسف، يقول وانا كمان همسحها لك عشان يطلع الفيلم بتاعك نقي 100%. يا بخت الابرار التائبين، لان هيبقى سيرة حياتهم في الابدية شيء رائع. اما الاشرار غير التائبين هتبقى موقفهم صعب، يقول لك يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لانه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف. محدش يقدر يقف قدام ربنا وهو في الشكل المخزي المحزن ده. صح 7. وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين أربع رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. المنظر كأنه بيقول إيه؟ وقف الدورة الطبيعية للحياة عشان في حاجة هتحصل دلوقتي. ففي متأهبين كل واحد ماسك أربع رياح الأرض، يعني كأن الرياح الشرقية والرياح الغربية والرياح الشمالية والرياح الجنوبية، الملائكة مسكوها وقفوا الحياة. الرياح يا جماعة هي رمز للدورة الطبيعية بتاعت الحياة في الأرض. انت عارفين الجماعة بتوع نشرة النشرة الجوية دي يقول لك متوقعين بكرة هيكون الجو مش عارف ايه وفي رياح جاي من فين، لان لو في ريح جاي مثلا من اوروبا وشايفين الهواء جاي بسرعة كذا ميل في الساعة يتوقع يوصل عندنا بكرة. طب درجة الحرارة هناك كام؟ هيتوقعوا ان الريح دوت جايب معاه الحرارة دي. الرياح دي جاية من ناحية صحراوية يقول لك هيبقى محملة بالرمال. مش قاعدين يتنبأوا يعني بيشموا على ظهر ايديهم ولا بيقروا الفنجان. ده حاجة علمية. فالريح دوت بيمثل دورة الحياة المشي على الأرض. هنا حر وهنا بارد وهنا هوا وهنا نطرة. ولما يكون الريح جاي من ناحية البحر وحامل معاه سحب يقول لك نتوقع سقوط الأمطار. في الدرس يعني ان هيتغير درجة الحرارة اللي بتقابلها السحب دي من حتة لحتة فيحصل فيها أمطار أو حاجة زي كده. فالرياح دي ترمز إلى دورة الحياة على الأرض ما بين صيف وشتاء وخريف وربيع. عشان كده لما قال لهم امسكوا بقى الرياح دي معناها وقفوا الزمن شوية عشان في حاجة مهمة هتحصل دلوقت. زي ما نقول ايه، الناس حبسوا انفسهم. لما يجي كده يوم الاربعاء الجاي نتيجة الثانوية العامة ويجي بقى مدير المدرسة يمسك الميكروفون ويقول هنعلن دلوقتي نتيجة الثانوية العامة، كل الطلبة قبل ما يسمع يبقى خلاص نفسه اتكبس، نستني بقى ايه نتيجته. فهنا حبسوا الرياح معناها كتموا النفس. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي. خلي بالكم حكاية من مشرق الشمس بتؤيد عندنا فكرة ان احنا لما نصلي نبص ناحية الشرق، لان ده رمز للنور والبر ورمز للحياة ورمز لله الذي هو شمس البر. ففي ملاك جاينا من الشرق معه ختم الله الحي. فنادى بصوت عظيم الى الملائكة الاربعة اللي هم ماسكين الرياح الذين اعطوا ان يضربوا الارض والبحر قائلا لا تضروا الارض ولا البحر ولا الاشجار حتى نختم عبيد الهنا على جباههم. ده عشان ايه بقى؟ المختومين ما يندروش زي ما حصل زمان في العهد القديم، ان الملاك جه ليلة الفصح ليلة العبور وبص على البيوت اللي فيها دم موام يهلكها. فده الختم بتاعنا. الختم في العهد القديم كان الدم من على الابواب، والختم في العهد الجديد هو الدم من على المسجد. كل انسان محمي في دم المسيح في سر الافخارست لا يستطيع الشيطان ان يضره، ولا تستطيع تدبير الازمنة اللي هيحصل حتميا ان يهزه. عشان كده لو كنتوا عايزين تنقذوا من شرور وضربات الايام الاخيرة امسكوا في قرون المذبح، التجئوا الى المذبح بقوة، والواحد يجي يتناول كل يوم باخلاص قلب وبصلاة عميقة وقوية وهم ربنا ينقذه من الضيقة الأخيرة. حكاية الختم رمز للملكية. يعني أنا ما أقدرش أمسك الكتاب ده وأكتب عليه اسمي أو أختمه بختمي إلا إذا كان بتاعي. أنا بصيت كده فتحت الكتاب على أوله لقيت مكتوب كنيسة القديسة العذراء مريم بجاردن سيتي، يبقى كتاب ده ملك إيه؟ كنيسة. لو أنا جيت عندكم في البيت وقلت لك هات لي الكتاب المقدس عشان نقرأ، وفتحت لقيته مكتوب عليه كنيسة العذراء جاردن سيتي، أقول لك إيه ده بقى، ده بقى أنت جبته من فين ده؟ فده رمز للإيه؟ للملكية. فعبيد الله لما يتختموا بقى ملك مين؟ ملك الله. ما يقدرش الشيطان يسرقهم. ادي الختم. وبعدين ختمهم فين؟ في الجبهة. دي رمز للتفكير والإرادة. يبقى الإنسان عبد الله يصير مكرسا لله فكرا وإرادة. صار جبهته مختومة بختم الله. وطبعا الجبهة دي واضحة للناس، يعني لو اتختم على ايده ممكن نخبي الختم، مش كده؟ لو اتختم في بطنه ولا في ظهره ممكن يستخبي، لكن مين يقدر يخبي الجبهة بتاعته؟ فده معناها اعلان وعلامة مميزة لعبيد الله. لا تضر الارض ولا البحر ولا الاشجار حتى نختم عبيد الهنا على جباههم. وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني اسرائيل. وبعدين قال ال 12 سبط، كل سبط يقول مثلا من سبط يهوذا 12,000 مختوم. شمعنا 12,000؟ ده ممكن يكون سبط يهوذا عدده أكتر من كده بكتير. هل 12,000 بس هم اللي مكتوب لهم يخلصوا والباقيين يهلكوا؟ طب اللي مش مكتوب لهم دول ذنبهم إيه؟ لا طبعا، رقم 12,000 ده رقم رمزي مش حقيقي. الرقم 12 يرمز إلى العبادة المنظمة. ليه؟ لأن اليوم 12 ساعة بالنهار و 12 ساعة بالليل. 12 دي حاصل ضرب 3 في 4، والأربعة ترمز للأرض اللي هي أربع أرجاء المسكونة، شرق وغرب وشمال وجنوب، والثلاثة هم الثالوث، فكأن الأرض بتقدم عبادة لله. هذه 3 في 4، عشان كده التلاميذ كانوا 12. ولما واحد منهم قال ما قالوش معلش الجودة بالموجود وخلوا ال 11 يخدموا، ده قبل ما يبتدوا خدمة اختاروا واحد يكمل ال 12. طب ما اختاروش ليه 5 ولا 6؟ قالوا لا احنا لازم يكون عددنا 12. وبني اسرائيل كانوا 12 سبط. فرقم 12 دوت رمز للعبادة المنظمة. وألف يرمز للأبدية. مش بيقول يوم واحد عند الرب كايه؟ 1000 سنة، وألف سنة يوم واحد. فرقم 1000 ده رمز للأبدية. وطبعا انت عارفين الأبدية ده ما لا نهاية. فكأن لما الواحد يقول لك ده 1000 حاجة كأنه بيقول ايه؟ ده حاجة ملهاش نهاية. فألف ترمز للأبدية. فعايز يقول ان كل الذين عبدوا الله عبادة تقية اللي هي رقم 12 نالوا الأبدية اللي هي رقم 1000. عشان كده أخذ من كل سبط 12,000. مش معناها قاعد يعد 12,000 بالظبط. طبعا 12,000 في 12 سبط يبقى دي ايه؟ ادي 144,000 اللي هم موجودين في السنة. لكن طبعا هذا العدد عدد رمزي. لوحظ بقى الآتي ان البكر بتاع يعقوب اسمه رأوبين، ومع ذلك جابوا يهوذا في الاول. اول سبط ذكر هو يهوذا. ليه طيب؟ لان المسيح جاء من سبط يهوذا، وهو سبط الملك اللي كان منه داود، وهو السبط الرئيسي. بالرغم ان يعقوبين هو البكر، لكن يهوذا هو السبط الرئيسي في بني اسرائيل، لدرجة ان بني اسرائيل كلهم سميوا اليهود نسبة لمين؟ يهوذا. ما اتقالش عليهم البنيامينيين ولا اليوسفيين، اتقال عليهم اليهود نسبة ليهوذا. ومنه كان الملك. ودي برضو لها معنى لطيف، أن رأوبين هو البكر حسب الجسد، لكن يهوذا تقدم عليه بحسب الروح. عمل زي بالضبط ما كان آدم هو البكر بحسب الجسد، والمسيح أخذ منه البكورية وصار بكرا بين إخوة كثيرين. زي مين تاني؟ عيسو ويعقوب. عيسو بكر حسب الجسد، ويعقوب صار هو البكر حسب الروح. ومنسة وفرايم، منسة كان بكر وفرايم أخذ منه البكورية. آدم كان بكر والمسيح أخذ منه البكورية. عشان كده يهوذا تقدم على رأوبين. ولوحظ أيضا في الأسامي بتاعة الأسباط أنه لم يذكر سبت دان. دان قالوا له تفسيرين. التفسير الأول أن سبت دان كله عبد الأوثان وحصل له إبادة، فكأن ربنا بيقول أي إنسان فيكم هيدخل في عبادة الشيطان يلجأ للسحر أو الأعمال أو الخطية ولا يتوب سوف يحذف اسمه من سفر الحياة، فصبت بأكمله انتهى. في تفسير تاني بيقولوا متوقعين أن الأنتي كرايست اللي هو بيسموه مسيح الدجال ولكن اسمه في الكتاب المقدس ضد المسيح سوف يأتي من سبط دان، لكن دي من حاجة مش مؤكدة مش موثقة. طبعا لما يشيل سبط هيبقوا 11 وهم لازم يكونوا 12، فعمل ايه بقى؟ سبط يوسف كان مقسوم الى سبطين اللي هما منسة وافرايم، فراح هو جايب سبط منسة وجاب معاه سبط يوسف علشان يرجعهم تاني يكونوا 12 سبط. ودوت الوعد اللي وعده يعقوب لابن يوسف وهو بيباركه، قال له منسة وافرايم هيكونوا ليا زي يوسف وبنيامين، فيبقى بدل ما هما سبط واحد اسمه يوسف بقوا سبطين اسمه منسة و إفرايم. لكن لأن إفرايم عبد الأوثان ولما تقرأ عنه في سفر هوشع مبهدله خالص، لأن إفرايم صبت عبد الأوثان فلم يذكر إفرايم لكن ذكر يوسف، بقى منسة ويوسف. وكلمة يوسف يعني يزيد، فعايز يقول أن يوسف بعد ما كان صبت واحد زاد وبقى صبتين. بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. وما هي الأولين دول؟ الأولين دول بني إسرائيل 144,000، رقم ضخم لكنه بيتعد. لما جه بقى يعد المسيحيين لا لهم بقى ايه بقى مش ممكن يعدوا. ايه رأيكم بقى في الحلاوة دي؟ عايز يقول بني اسرائيل على قد ما كان ليهم الوعود والاشتراع والذبائح والكهنوت والاباء، لكن كانوا عيلة صغيرة يتعدوا بالارقام. اما المسيحيين فالنعمة كانت غنية وواسعة واتفتحت لكل الدنيا من كل الشعوب ومن كل الأمم والقبائل والألسنة. المسيح لما أرسل تلاميذه للكرازة قال لهم ابتدوا من أورشليم واليهودية والسامرة ولا أقصى الأرض، اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فأصبح عدد المسيحيين المدعوين للأبدية السعيدة عدد لا يحصى. نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. واقفون أمام العرش. الوقوف رمز النصرة. الإنسان لما يكون مأسور يركعوه على الأرض، مش كده؟ لما يكون مهزوم يبقى قاعد وحزين، لكن إمتى يبقى واقف ورفع راسه؟ لما يكون منتصر وناجح. واقفون أمام العرش. أمام العرش معناها في علاقة وطيدة مع الله. واحد واقف قدام العرش معناها في ثقة ودالة وفي فرحة لما يتلاقى مع الله. فرق كبير بين واحد بيستخبى جوه المغاير وشقوق الجبال ويقول للصخور اسقطي علينا من وجه الجالس على العرش، واحد تاني واقف امام العرش بكل ثقة ودالة. واقفون امام العرش وامام الخروف. يبقى هنا العرش رمز للآب والخروف رمز للابن. متسربلين بثياب بيض. التسربل الى الرجلين رمز للوقار، لان الانسان اللي يلبس لبس مش مفهوش حشمة معناها انسان تافه، لكن الانسان الوقور يلبس ملابس فيها حشمة. عشان كده متسربلين الى الرجلين رمز للوقار ورمز للبر المتسربلين به. ثياب البيض رمز للنقاوة، هدوم بيضة. وعايز أؤكد لكم أن هذه الثياب البيض هي المعمودية. لما بنتعمد بنلبس جلابية بيضة، مش كده؟ دي رمز، لكن في الحقيقة غير الجلابية اللي احنا بنلبسها للطفل، هو بيلبس رداء روحاني اسمه الإنسان الجديد. هو دوت اللي هندخل به الأبدية السعيدة. عشان كده حافظوا على الإنسان اللي أخذناه في المعمودية، الإنسان الروحاني. وفي أيديهم سعف النخل. سعف النخل ده رمز للنصر. قلتهالكوا قبل كده، واحنا بنفسر برضو سفر الرؤيا. سعف النخل رمز للنصر لأن كانوا يستقبلوا الملوك وهم راجعين من الحرب منتصرين، يستقبلوهم بسعف النخل. وده المنظر اللي حصل في أورشليم يوم أحد الشعانين. وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين. هنا الصراخ بالصوت العظيم بتاع التهليل والتسبيح. تلاحظوا الكنيسة كلها وإحنا بنصلي القداس، لو قلنا كلنا أمين بصوت واحد هيبقى صوت جبار، لأن كل الشعب بيقول والعدد كبير. فيصرخون بصوت عظيم قائلين: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. يعني عايز يقول احنا دخلنا السماء، يعني خلصنا، لكن هذا الخلاص مش بينا، مش بإمكانياتنا ولا بقدرتنا، ولكن لإلهنا الجالس على العرش وللخروف. هو الذي خلصنا. وجميع الملائكة كانوا واقفين حول العرش، والشيوخ اللي هم 24 أسيس، والحيوانات الأربعة اللي حاملين العرش، كلهم الملائكة والشيوخ والحيوانات خروا أمام العرش، سجدوا على وجوههم وسجدوا لله قائلين آمين. إيه رأيك في المنظر الحلو ده؟ الناس بتصرخ وتقول خلاص لإلهنا، وبقية القنوات السماية تسجد وتقول آمين. مش دوت عامل زي القداس عندنا لما خرس يقول وخرس يرد عليه: يا لبهجة البشر لأنهم دخلوا في شركة حميمة مع السمائيين. احنا بنسبح وهم بيردوا علينا قائلين آمين. البركة والنجم والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الآبدين أمين. شوف التسبيحة الحلوة دي، فكرنا تسبيحة إيه دي؟ البسخة. لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى أبد أمين. بيقولون البركة، البركة معناها التسبيح يعني، والمجد البهاء، والحكمة المعرفة، والشكر الاعتراف بالجميل، والكرامة، والقدرة والقوة. ايه الفرق بين القدرة والقوة؟ القوة دي ممكن تبقى بدون عقل، واحد عافي كده، وممكن يكون حيوان عنده قوة زي الاسد ولا زي اي حيوان ممكن ينطح ولا ممكن يعض، دي قوة. لكن القدرة تبقى قوة فيها عقل، فيها تحكم. فربنا عنده القوة وعنده القدرة كمان الى ابد الابدين امين. واجاب واحد من الشيوخ اللي هم 24 قائلا لي، سألوا بقى سؤال يستفسر، هؤلاء المتسربلون بالثياب البيض من هم ومن اين اتوا؟ فقلت له يا سيد انت تعلم، انا ايش عارف ده، انا جاي اتفرج، انت اللي تعرف. فاجاب فقال لي هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقه العظيمه. افرحوا بقى، لان اي ضيقه بنمر بيها هتؤدي بينا الى المجد ده، خصوصا لو كانت ضيقه عظيمه. ممكن الضيقه العظيمه تكون التجارب بتاعه الحياه، او مرض، او ازمه ماليه، او حد بيعكسني، او اضطهاد، او اي اذيه بتصبنا في الارض. تقول ربنا مش شايفني ليه؟ يقول لك ده انا شايفك وببكي عليك. طب يا رب خلصني، يقول لك اهو هخلصك، هاخدك عندي في السماء من هذه الضيقه العظيمه. هؤلاء هم الذين اتوا من الضيقه العظيمه وقد غسلوا ثيابهم وبيضوا ثيابهم في دم الخروف. مين شاف قبل كده هدوم نحطها في الدم تطلع بيضه؟ الدم المسيح الذي يطهر من كل خطيه. عندما ناخذ دم المسيح من على المذبح ونشربه حسب وصيته الالهيه، خذوا اشربوا منه كلكم، حينئذ القلب يتطهر والثوب يبيض. تقول لي ثوب ايه ده؟ اقول لك اللي خدناه في المعمودية، خلي بالك الثوب الروحاني يا جماعة. الجسد بتاعنا اول ما دخل في المعمودية اخد ثوب غير مرئي يلف الانسان بنور. هنقوم في اليوم الاخير فكركم باجساد عارية، ما القبر فيه الجسد عريان. لما تيجي الروح وتاخد الجسد هيقوم بجسد عريان؟ هنقوم مكسيين بايه يعني؟ هنجيب هدوم من فين؟ ده اللي هنقوم مكسيين بنور، بنور جبناه من فين النور دوت؟ من المعمودية. عشان كده لما دخلش المعمودية تدخل السماء ازاي؟ طيب اللي انا خدته في المعمودية مضمون 100% انه لا يتلوث؟ اقول لك لا، بيتلوث بالخطية. طب كيف ابيض ثيابي بدم الخروف في سر الافخارستيا؟ غلابة الناس اللي عمالين يتكلموا عن المسيح وهم بيلغوا المعمودية والتناول، لا يمكن هيدخلوا السماء. لازم نبيض الثياب في دم الخروف. والثوب ما هواش الجلابية السوداء اللي انا لابسها، ولكن هو الثوب اللي اخذناه في ثياب العرس التي ناخذها في المعمودية ونبيضها كل يوم في دم الحمل على المذبح. ليس فقط بالايمان بمعنى التصديق، ولكن ايضا بالافخارستيا التي هي صناعة مقدسة. اصنعوا هذا لذكري. من اجل ذلك هم امام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله. طبعا كلمة نهار وليل دي حاجة رمزية، لان مفيش نهار ولا ليل هنا. النهار والليل بتاعنا هنا عشان الشمس هي اللي بتعمل نهار وليل. الارض تمشي تتحرك حوالين نفسها، فتبقى مرة في مواجهة الشمس تبقى نهار، ومرة مدية للشمس ظهرها يبقى ليل. والحتة اللي بقى فيها ليل في مقابلها حتة فيها نهار، مش كده؟ دلوقتي النهار في امريكا، لان احنا مدين الشمس ظهرنا وامريكا مديالها وشها دلوقتي. طب في الأبدية لا في أرض ولا شمس ولا فلك، ما فيش نهار وليل، بس هو هنا معناها الاستمرارية نهارا وليلا. من أجل ذلك هم أمام عرش الله ويخدمونه نهارا وليلا في هيكله. يا بخت اللي يعيش في الهيكل دلوقتي هيعيش في الهيكل هناك. والجالس على العرش يحل فوقهم، شيء مبدع أن الله يحل فينا ويشملنا بنوره وظله وجماله وروعته. لن يجوع بعد، جسد الممجد بعد مش محتاج أكل، ولن يعطشوا بعد، ولا تقع عليهم الشمس ولا شيء من الحر، لأن الخروف الذي في وسط العرش يرعاهم ويقتادهم إلى ينابيع ماء حية، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. إيه بقى يمسح كل دمعة من عيونهم دي؟ معناها قاعدين يعيطوا وهو مسك منديل؟ طب ما يبقى حزن وكآب، ما إيه يمسح كل دمعة من عيونهم؟ معناها يمسح من الذاكرة كل خبرة ألم. ما يجيش على بالك وانت في السماء أي حاجة تعكر المزاج، كله يتمسح ويصير السعادة مطلقة. هي دي جمال الأبدية. لا شيء من الظلم اللي وقع عليك في الأرض تفتكره، ولا مرض ولا وجع ولا فقدان حبيب ولا أي حاجة في الدنيا.